tout de suite. Politica. Politica. Mithni le Juma. Menusna le Satin.
Voilà, on a un alam. Yaka ihtiramu. Fil mahafil doualiya.
Politica.
Menahmiwa min al irihab.
Politica.
يلزمنا نقفوا تونس.
يلزمنا نقفوا تونس.
لازمنا نقفوا تونس.
النص النهار 14 دقيقة. مرحبا بكم في بوليتيكا على موجات جوهرة فهم. المشوار يتواصل معكم حتى الماضي ساعتين. بداية من توا الخبر والقرار المفاجئ اللي صدر امبارح في الليل، قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر قرار يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات تسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال الذي حسم أكدوا لتصريح جوهرة فهم الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان الصليتي امبارح لمختلف وسائل الإعلام ومن بينهم الجوهرة فهم. باش يكون ضيفنا ان شاء الله في الساعة الثانية، نحاول نعرفوا معه اكثر تفاصيل قرار هذايا وخاصة المستجدات، ونعرفوا ونعلقوا كذلك على القرار هذايا بين اكثر من ضيف كذلك. باش يكون حاضر معنا غازي المعلى في تعليق على قرار تجميد اموال سليم الرياحي، الصحفية منيا العرفاوي اللي قامت بتحقيق صدور اليوم في جريدة الصباح بعنوان سر العشرة مليون اورو اللي اطاحت بسليم الرياحي في فخ تجميد ممتلكاته، وناخذوا تعليق من الاستاذ المحامي ونشط السياسي عبد الستار المسعودي، وتعليق أخير من الصحفي سفيان بن فرحات في قراءة عامة للقرار هذا خاصة في الظرف اللي تمر به البلاد وبعد حملة الإيقافات اللي صارت وتم الإعلان عليها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد. قبل هذا الكل في ساعتنا الأولى باش نطرحوا موضوع واقع قطاع الإعلام في تونس والصعوبات اللي واجهها، خاصة بعد الصعوبات المالية اللي تواجهها بعض مؤسسات الإعلامية اللي أدى إلى أنه المؤسسات هذه تغلق يعني اصلا. واش نحكيه في الموضوع هذا مع محمد السعيدي كاتب عام النقابة العامة للإعلام، النقابة هذه اللي دعات العاملين في قطاع الإعلام بشكل عام الى تنفيذ تحركات احتجاجية. في علاقة بنفس الموضوع باش نحكيه مع نبيل بلعم المدير العام لمؤسسة أمرود كولسون تيغ للاستطلاع على الرأي، اللي تحدث نبيل بلعم وكما سمعته في اخبار نص النهار على انه الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي اللي يترأسها هو تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لصياغة ميثاق شرف ينظم المهنة ويضبط سير عمل مؤسسات ومكاتب استطلاع الرأي ودراسات التسويقية في تونس. باش نحاولوا نعرفوا معه أكثر تفاصيل حول المسألة هذه. خليكم معنا في الاستماع مستمعينا، مواصلين المشوار حتى ما لساعتين. النص نهار 24 دقيقة. ديما نحكيه على القطاعات بمختلف انتماءاتها وقليل ونحكيه على قطاع الإعلام. ذاك علاش احنا حبينا واخترنا اليوم نحكيه على قطاع الإعلام مع ضيفنا محمد السعيدي كاتب عام النقابة العامة للإعلام. مرحبا بك سي محمد.
مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فهم.
الإعلام كملف المنابر الإعلامية والحوارية يبدو أنه مادة قليل وين يتم التطرق لها سي محمد، رغم أنه هو المعني أنه يوصل يعني مطالب القطاعات الأخرى.
صحيح كما يقولوا النجار بلاش باب، معناتها
بالضبط
يقولوا هيك. اليوم احنا المفروض يعني قطاع الإعلام وإصلاح قطاع الإعلام يقع تناوله في مختلف المنابر الإعلامية، لكن للأسف يعني قليل وين سواء المؤسسات الخاصة أو العمومية تتناول القطاع هذا اللي اليوم فيه برشا مشاكل وتهد أصلا حتى في وجود القطاع هذا.
قبل ما نحكيه على البيان الصادر على النقابة العامة للإعلام اللي دعيته فيه إلى تنفيذ تحركات احتجاجية للمطالبة بعدة مطالبة تونجيوها بعد شوية، لكن حبيت نعرف ناخذ منك تعليق عام على واقع قطاع الإعلام اليوم وأنت كاتب عام النقابة العامة للإعلام.
والله يشوف الواقع اليوم قل ما يقال انه واقع مرير، يعني سواء بالنسبه للقطاع الصحافه المكتوبه او بالنسبه للقطاع الخاص السمع البصري او كذلك حتى القطاع العمومي. اليوم ما فماش يعني اصلاحات صارت يعني منذ الثوره لحد الان، ما فماش تطور في في في, في المؤسسات هذه. يعني فما عديد القرارات وقع يعني اعلان عليها لم يقع تفعيلها اللي هي اساس المشاكل حاليا، وهنا قاعدين نحاولوا باش نفعلوا هالقرارات هذه من اجل تحسين الوضع، لكن دار لقمانه لحالها ما فماش حتى بكل صراحه وضعيات مهنيه هشه، وضعيات نتاع المؤسسات العموميه زاد ماشيه وتتردى، مشكل كبير في قطاع الاعلام اليوم احنا نراوه.
الدور اللي تقوموا به انتم كنقابه عامه للاعلام يعني لا يقتصر فقط على تشخيص الصعوبات كما كنت تحكي سي محمد، لكن الوصول ومحاولة الوصول إلى حلول لها، أكيد فما عراقيل من أجل المهمة هذه، فاش تمثل بالضبط؟
والله يفهم عراقيل اليوم برشا عراقيل اليوم كما نقولوا مثلا كي باش نحكيوا على القطاع السمع البصري الخاص مثلا اليوم فما عراقيل انه وقع منح الرخص لكن دون مراعاة يعني الوضعيات المهنية ودون وجود اي قانون يعني ينظم العمل
وبرشا مؤسسات يعني تسكرت بعد مدة من اعطاها الرخص.
فما مؤسسات تسكرت هم مؤسسات يعني اليوم فيها ضربات عندنا مؤسسات برقية إضراب في القطاع الخاص الصحافة المكتوبة اليوم نعرفوا المفاوضات الاجتماعية لزيادة في الأجور اللي رأى أغلبية القطاعات وقع أنظار الملاحق التعديلية اليوم الصحافة المكتوبة تأن بكل صراحة بسبب كما قلت الإجراءات هذه ما تمتش القطاع الإعلام العمومي بالرغم أنه نسبيا الوضعيات المهنية يعني أحسن بكثير ولكن فما مشاكل هيكلية فيها واليوم ما يقدموا الإعلام العمومي أقل بكثير من هو ما منتظر منه يعني مشاكل هيكلية كبرى في العمومي ومشاكل يعني مهنية في الخاص هذه كلها يلزمها يعني يقع معالجتها ويقع يعني إيجاد الحلول لها باش لأنه راهو أساس كل تحول ديمقراطي هو الإعلام وخاصة الإعلام العمومي والإعلام الخاص كذلك لكن في لازم تكون فيه ظروف مهنية وقانون شغل واضح.
أنت تحدثت على الإعلام العمومي وتجاذبات بشكل عام خاصة منها التجاذبات السياسية وغيرها في المؤسسات الإعلامية كما قلت أنت خاصة منها العمومية فما بالك بالمؤسسة الأم اللي هي التلفزة الوطنية اللي كنتوا أصدرتوا أنتم بيان فيما يتعلق بالمسألة هذه خاصة من موقفكم من إقالة الياس الغربي على رأس المؤسسة وين كان الإشكال مع الياس الغربي؟
والله الإشكال شو الياس الغربي احنا من اول ما وقع يعني عرض برنامجه في الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمع البصري نحن استبشرنا بالبرنامج هذايا كان اعطاه برنامج كبير كان تطلعات كبيرة ولكن فوجئنا في الاشهر هذه يعني سياسة كانت بعيدة برشا على الواقع فعلا اثبت جهل بواقع المؤسسة يعني قدرة على التسيير كانت ضعيفة شفتوا حتى الانتاج الرمضاني يعني كان بكل صراحة ما عدا بعض الانتاجات الباقي كله كان انتاج يعني بعيد على الواقع
رغم
يعني
الميزانيات اللي تم يعني رصدها ليها كلفت برشا على الدولة
صحيح 4 مليارات ونص تصرف في الشيء هذا وانا نعطيك نجم نقول لك راهو 4 مليارات ونص صرفت مقابل مداخيل لم تتجاوز 400 ألف دينار في الإشهار وهذه يمكن ما أعرفش المعلومة حتى عد يعني قلت لك المعلومة
يعني مؤسسة يعني التلفزة 4.5 مليار صرفوا ودخلت 400 مليون عائدات الشهر
400 مليون عائدات الشهر وهذا يعني عمره ما صار في مؤسسة التلفزة التونسية وهذا لغياب رؤية واضحة لغياب تخطيط واضح لغياب يعني استشراف لعمليات الانتاج يعني اليوم إذا كان أنا باش ننتج المفروض ننتج قد الإمكانيات وننتج إذا كان ننتج حاجات اللي صحيح نحن مرفق عمومي لكن مش بدرجة أني نقع إهدار 4 مليارات ونص في 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 أشياء يعني اليوم أثناء أعتقد أنه الناس كل تكلمت عن المسلسل اللي كان نسبيا يعني ناجح لكن بقية الإنتاجات كانت يعني بالرغم أن يحاول البعض أنه يمدحوا لنا بعض الإنتاجات لكن أنا ديما نقارنها بالشيء اللي صار دونك كان فشل واضح وكان يعني بالنسبة لنا إحنا إهدار المال العام مش
معقول لكن تحميل المسؤولية لشخص الياس الغربي بصفته رئيس مدير عام المؤسسة التلفزة الوطنية فيه خلينا نقوله شوية من الظلم لأنه مؤسسة التلفزة مؤسسة عريقة وفيها يعني عديد الأجهزة والإدارات اللي فيها يعني وكأنه زاد حتى تحميل مسؤولية نجم تحملها المؤسسة ككل
صحيح شوف هو نتحمل الناس كلها بما فيها حتى النقابات اللي في وسط المؤسسة الناس كل تتحمل المسؤولية ولكن اليوم القرار يرجع للمسؤول الأول في المؤسسة اليوم القرار مش عند نقابة وعند مدير آخر أو اليوم القرار الأولاني في كيف ماذا ننتج واليوم القرار أنت تعرف المشكل عمره ما صارت في تاريخ التلفزة نشرة أخبار تتأخر ساعة ونص هدايا كنا قلنا حتى في البيان لسياسة التسيب يعني هل معقول اليوم مدير عام يكونش موجود وقت نشرة الأخبار أو ما يشرفش على الانتاجات متاعه لا هو يتحمل مسؤولية كبيرة صحيح فما هيكلة فما مشاكل إدارية وهيكلية وتشريعية موجودة في الإعلام العموم ما تحملش أي مسؤول فيها لأنه لو لما تعالج شذية رو ما ينجمش ينجح تطلموها تحد فما نجاح نسبي وخفاق نسبي، لكن بصراحة وهذا بإجماع حتى أغلب اللي ملاحظين في التلفزة كان فشل واضح، وكان كان يعني اليوم السيد قدم برنامج معين، البرنامج ما شفنا منه حتى نقاط وقع تنفيذها، لا وقع إصدار هيكل تنظيم جديد، المؤسسة اليوم مؤسسة من غير هيكل تنظيمي.
في تقديرك شنو اللي منعه من أنه يقوم بالنقاط الواردة في البرنامج بتاعه؟ جوست وقفة صغيرة مع ببليسيتي ونخلي لك المجال باش تجاوب سي محمد السعيدي كاتب عامنا قبل عمل الأعلى. الوطنية الأولى كأحدى المؤسسات العمومية والمؤسسة الأم كما قلنا موضوع حديثنا مع ضيفنا سي محمد السعيدي كاتب عامنا قام العمل الإعلام، آخر نقطة توقفنا عندها سي محمد أنه الياس الغربي بصفته يعني المسؤول على رأس المؤسسة هذه جاء ببرنامج لكن لم يتم تحقيق أي نقطة من نقاط البرنامج اللي أعلن عليها منذ بداية تولي مهام.
شوف اليوم أو أي شخص بس ينفذ برنامج هو اسمه تستلز ولا أي مؤسسة أخرى لابد انه يعني تكون عنده رؤيه، والرؤيه هذه قلت كانت موجوده في عرض البرنامج بتاعه، ولكن لابد زاد من تعويل على اشخاص معينين. هو كان عنده يعني خطا حتى في عديد التعيينات بتاعه، كما كانش عنده يعني فريق باش يخدم معه اللي كان يعمل ليه، ما كانش بالرغم احنا قلت لك كان قابه كنا اتصلنا به عديد المرات، كنا حكينا معه عديد المرات، ولكن كما قلت السياسه اللي اختارها هو ادت الى استفحال الأمر في وسط المؤسسة، فما فوضى كبيرة، فما عدم رؤية واضحة، عدم يعني تعيينات كانت ماهيش في المكان بتاعها، ما تعينش الشخص المناسب في المكان المناسب، وما فماش برنامج كان واضح تقدم للحكومة، لأنني يعني كنت اليوم مؤسسة بدون هيكل تنظيمي، بدون دليل إجراءات، بدون نظام أساسي، المفروض كان على مدة أشهر على الأقل نتقدموا في نقطة معينة. هذا ما صارش في وسط مؤسسة
التلفزيون. بما أننا نحكيه عن مؤسسة التلفزيون الوطنية وإحنا بعد شوية نحكيه على مؤسسات الإعلام العمومي بشكل عام، خاصة وأنك أنت تمثل نقابة العمل للإعلام، كثر الحديث وكل ما يصير حديث على إدارة في مؤسسة التلفزيون إلا ما يصير الحديث على فساد مالي، وأنت سي محمد السعيدي تحدثت على الإهدار المال العام في مثلا مسائل ونقاط اللي كنت تحكيت فيها.
صحيح. شو اليوم أنا إذا كان نشوف كما قلت لك مداخيلي شهر بالمبلغ اللي ذكرتهولك، أنا اليوم باش ننتج في مؤسسة التلفزة وباش نعمل إنتاج مثلا 700 أو 800 مليون، ثم شيئين، احنا كمرفق عمومي انك تقدم خدمة عمومية للمواطن، اكيد الإشهار مش هدف في حد ذاته، ولكن على الاقل تقدم يعني منتوج اللي يعني عنده هدف في المجتمع. اليوم شفنا من إنتاجات يعني ما عندها حتى هدف، ما عندها حتى يعني رؤية يعني في كيفية إنتاجها. إذا كان أنا نعمل شيء وما عنده حتى نتيجة وما عنده حتى فائدة، أنا بالنسبة لنا هذا إهدار المال العام، كان من الأجدر أن الأموال هذه يقع تخصيصها لحاجات أخرى. اليوم نقول لك حاجة، فما جهات تعاني من عدم وجود وسائل نقل، فما جهات ما عندهاش مقرات، فما رأي معاناة كبيرة في الجهات، فما معاناة كبيرة في بعض الإمكانيات في 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 نقص في بعض القطاعات المعينة، كان من الأولى أنه نصرف الفلوس هذه لتحسين الشيء هذا من غير ما خير من احنا نصوم في إنتاجات اللي هي يعني ما تنفع في شيء. هكا علاش قلت اللي هو الرؤية غايبة، ولابد من أي شخص باش يتولى المؤسسة يلزم يكون عنده خريطة طريق واضحة على الأقل نبدو في الإصلاحات هذه، لأنه اليوم كل مسؤول يجي يغرق في الكوتيديان بتاعه، يغرق في يعني في امور مشاكل حينيه وينسى الاستراتيجيات وما يعولش، لانه باش يعول شخص واحد اليوم باش يكون مؤسسه في 1180 يعني عون راه مستحيل باش يقودها شخص.
لكن يبدو انه الماكينه اكبر من الاشخاص سي محمد السعيد، ونعرفوا انه احنا الاداره التونسيه وفي جزء منها ما زال تخدم بالعقليه القديمه، خلينا نقولوا في بعقليه المسمار في حيط والشهريه تمشي ما يهمنيش الفائده، اي رزق البيليك خلينا نقولوها بكل وضوح، وهذا وارد في جزء كبير من مؤسسه التلفزه الوطنيه اللي المواطن التونسي قاعد يدفع في فلوس في ستيك مقابل انه عنده امل انه يلقى منتوج يعني يناسبه في رمضان ولا غير رمضان، لكن في الاخر يصاب بخيبه امل.
شوف هذا موجود اللي تقول عقلية رزق البليك موجودة بكل صراحة، نبدو واضحين في مؤسسات الإعلام العمومي الكل مش في التلفزة الوطنية، لكن العقلية هذه محتاجة لتغيير. شكون يغيرها؟ يغيرها هو المسؤول اللي يجيب رؤية وبرنامج وبحزم، لأنه إذا كان المسؤول لين يكون لا مبالي بشيء هذا راهو باش تصير فوضى في كل المؤسسات، وهذه نعرفوها. يعني المفروض اليوم احنا اليوم نبحث على مسؤول يكون حازم وعادل في نفس الوقت. يعني الناس اللي تخدم ارواحها لابد من ان اعطاها حقها، والناس اللي ما تخدمش لابد تجيبوها وتخدم ونعطوها انتاجات وكل شيء. اذا لازم زاد اليوم نشوفوا عدد ما نعرفش، انا عندي زملاء في مؤسسة التلفزة اللي كبار في العمر اليوم يطالب يقول لك اخويا سيبني خليني نخرج. إذا كان ثم زاد مشروع، وهذا نقول لك أنا بكل صراحة برغم أن النقابات نحن ضد أنه مش خارج قدام بالطبع، كان بصير عملية تطهير تطهير لموارد البشرية هذا يصير في إطار القانون ومع حفظ
ميعات هيك لأكيد.
أما ميعات هيك لذي ضرورية بكل صراحة، وما نزموش نخبو الشيء هذا. اليوم احنا ناس تحب تخرج اللي تجاوزوا 55 ولا كذا تحب تخرج، وفي في نفس الوقت عندنا بلايص اخرى اللي احنا مستحقين عوان. دونك راه اليوم لابد من يعني اعاده النظر. اليوم شوف بكل صراحه حب نصلح مؤسسه التلفزيون التونسيه، انا نقول لك ما شلتش منها
تصوركم من الاصلاح في بشكل برقي وفي شكل نقاط، معناها انتم كنقابه العمل عليه.
وهذا ايش باش كنت باش نقول لك، التصور واضح. هو لابد اول حاجه من اصدار قانون خاص بالسمع البصري العمومي. القانون هذا تكون فيه تركيبة مجلس إدارة جديد، لأننا اليوم نعرفه ما زلنا نخدم مجلس إدارة متاع نظام سابق. مجلس إدارة لا علاقة له بالسمع البصري. يلزمنا اليوم قانون خاص بالسمع البصري العمومي يعمل مجلس إدارة ينظم كيفية التصرف في المؤسسة، لأن اليوم مش معقول مؤسسة التونسية تخدم بقانون الصفقات العمومية وقت اللي قطاع خاص حاجته بديكور يشريه في ظرف أسبوع، وإحنا نعمل صفقة تقعد 6 شهور باش أنا نعمل برنامج لحد الرياضي كما صار السنة اللي فات. قعدنا سنة كاملة واحنا استناه في ديزيكرون باش نكريو، واضطرينا باش نكريوهم، وصلوا اليوم فما مشاكل حتى كيفية خلاصهم. دونك هذا القانون لازم يتبدل، هذا أولا. ثانيا يلزم مدير عام يكون واضح وعنده رؤية واضحة، ونحن قدمنا رو برنامج واضح للإصلاح كما قلت. إذا لو اليوم لازم إعادة النظر في الموارد البشرية في المؤسسة، وراء ذلك كلام نقول فيها على مؤسسة التلفزيون، مؤسسة
أنت قلت فيها 1800 تعاون مؤسسة التلفزيون
1180
باش يكونوا دقيقين
بالضبط، وده تقريبا نفس العدد في الإذاعة التونسية. اليوم مثلا مؤسسة نيبلا بريس
حتى من حجم الأجور سي محمد هنا إذا باش نحسبوها معناها الأمور حكاية فلوس وميزانية زادت تتكلف برشا على الدولة.
أنا كان نجم كان باش نعطيك
رقم.
أنا اليوم الرقم اليوم تتصور إنه كتلة أجور في الإذاعة التونسية تمثل 86% من ميزانية المؤسسة، اللي هذه كارثة وطنية. يعني أكثر مؤسسة إذا كان فاتت 40-50% أجور ما نجم، يعني أنت اليوم الميزانية تصرفها على أجور
الفلوس ماشي للشهري معناه بصريح العبارة.
بصريح العبارة اليوم في التلفزيون التونسية الميزانية 54 مليار منها 40 مليار أجور. أقول لك الرقم
واضح
يعني الارقام هذه ما تعرفهاش العباد. اليوم انت
ب 14
مليار بالضبط، انت اليوم ب 14 مليار اللي تبقى لا يمكن انك تعمل انتاجات، وتعرف العمل السمع البصري التلفزي خاصه
يتكلف برشا،
تكلفته غاليه. اذا بال 14 مليار هذوما راهو متنجم تعمل حتى شيء. اذا كان فيهم هذا ال 14 مليار راهو فيهم جميع المصاريف سواء الضوء والماء والحكايات كلها، معناتها كلها في ال 14 مليار هذوما. تلقى روحك انت من 4 مليارات تصرفهم في رمضان، تلقى روحك طول السنه ما تنجم تعمل حتى شيء وما ثماش امكانيات ماديه. دونك المشكله هذه لازم يتحل. يتحل كيفاش؟ انه كما قلت لك اذا كان اعاده النظر في الموارد البشريه باش نقصوا في كتله الاجور هذه ما عندنا حتى مشكل مع ضمان حقوق الناس اللي باش تخرج، هذا مش مشكل. مع انه زاد تنويع الموارد نتاع المؤسسه، كيفيه النظر هذه لازم التفكير كامل فيه، كيفيه النظر في الميزانيه باش على الاقل اليوم مؤسسه التلفزيون التونسيه راه ما تنجمش بالطريقه هذه تخدم. هذا الامر الثاني. اليوم ما ثماش مؤسسه تنجم تخدم بلاش هيكل تنظيمي. انت تعرف اليوم مديرين او مسؤول يعني يتعين بورقه داخليه مذكره داخليه، يعني اليوم حتى مسؤول بيجي يخدم يقول لك انا وعلاش باش نخدم اذا كان انا امتيازاتي او حقي ما نخلوش. اليوم يلزم اصدار هيكل تنظيمي. هيكل تنظيمي راهو باش نفسر انا الناس تسمع فينا راهو عباره سكيلات نتاع عبد. اذا كان عبد ما عندوش سكيلات كيفاش عبد باش يقف؟ معناتها ما ينجمش يقف. معناتها هذا بالضبط شنو هو الهيكل التنظيمي. اليوم نظام اساسي قديم برشا. هذه الرؤية الشاملة،
الخطوات العاجلة اللي يلزم اتخاذها مش فقط كان في مؤسسة التلفزيون زاد حتى الإذاعات ومؤسسة العمومية بشكل عام.
احنا مثلا مؤسسة نيبلا بريس مثلا كصحافة مكتوبة اتفقنا كل الأطراف كهيكل مهنية وإدارة انه باش يعمل باش تتعمل فيها عملية لسنيس مهدي إعادة نظر في الموارد البشرية وتقدم بروجي كامل، والبروجي حاليا في مراحل الأخيرة. سيقع يعني المؤسسة هذه باش تغرق إذا كان باش تبقى بال 500 اللي موجودين. دونك فما ناس كبار في العمر ويحبوا يخرجوا أرواحهم، ما فما حتى مشكل، لكن هذا ينقذ المؤسسة. اليوم مؤسسة نيبلا بريس 14 مليار منهم 13 مليار أجور زاد. إذا أنا ننقص الشيء هذا يا غدوة ونعود اليوم أنا نرى الخطوة القادمة أو مثلا في مؤسسة نيبلا بريس باش تنقذ مؤسسة نيبلا بريس وباش نحافظوا احنا كي باش يخرجوا 60 أو 70 بشر ويكونوا امورهم مضمونه والريترات نتاعهم موجود وحقوقهم مضمونه
واضح.
في مقابل باش ننقذ 400 عائله وتولي المؤسسه دي رابحه، هذا احسن مشروع.
اذا
المشاريع هذه يلزم، شوف يلزم اليوم
ونختم بالنقطه دي سي محمد لو تسمح. تفضل.
تفضل.
نختم بالنقطه جوست كمل فكرتك.
دونك اليوم اذا كان نحبوا يلزمنا اليوم ان نعملوا اصلاحات عاجله، احنا كنقابة عمل الاعلام قدمنا مشاريعنا في كل المؤسسات. فما اليوم ملاحظه، فما مشروع عمله رئيس مدير عام الاذاعه التونسيه، مشروع يعني جدير بالدراسه، فما مشروع اصلاح كامل اعلنت عليه الاذاعه، هذا ممتاز. كنا نتمناو انه حتى رئيس مدير عام التلفزه يعلن على مشروع كما هيك، ونحن في انتظار التجسيم هذا كله، وان شاء الله يعني نوصلوا باش على الاقل نعملوا اصلاحات اللي تحافظ على مواطن الشغل وترتقي بمؤسسات الاعلام.
كل ما نحكيه على التلفزه الوطنيه وعلى الاعلام العمومي طول الحديث سي محمد السعيدي، لكن احنا حابين نسلطوا الضوء على التلفزه الوطنيه وعلى قطاع الاعلام في جزء من الصعوبات اللي قاعد يواجهها كل يوم. شكرا لك سي محمد السعيدي كاتب عام النقابه العامه للاعلام. وقت نحكيه على الاعلام اكيد باش نحكيه على استطلاعات الراي والدراسات التسويقيه، ذاك علاش احنا خذينا وضيفنا بعد شويه بعد وقفه صغيره مع بليسيتي باش يكون سي نبيل بالعم المدير العام لمؤسسه امرود كونسلتينغ. مرحبا بك سي نبيل.
وبيك أكثر، أهلا وسهلا.
صفا لباس
يعيشك.
خليتك بالعاني تسمع في سي محمد السعيدي كاتب عام النقابة العامة للإعلام باش يعني تكون مطلع على شنو صاير في مؤسسة التلفزة الوطنية كمثال خذيناه اليوم، وأكيد الرأي العام والناس اللي تسمع فينا برشا معطيات وبرشا معلومات وبرشا أرقام خاصة ما كانش تعرفها وعرفتها اليوم. بعد شوية نبدأ حواري معك سي نبيل بالعام، وقفة صغيرة مع الببليسيتي ونرجع معك.
Petit baptême, il faut laisser tout fiche. Du 28 juin au 16 juillet, PC portable, le nouveau quad-core, 4Go de RAM, 500Go de disque dur, prime signature, 100 dinars. Talka ou plus d'offres à la page Facebook. Collection, baptême, à Asma Tartar.
Politica.
قطاع الإعلام وعلاقته باستطلاعات الرأي والدراسات التسويقية موضوع ميثاق شرف تعمل الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرأي على القيام به في الإطار هذا، ورئيس الغرفة سي نبيل بالعام المدير العام كذلك لمؤسسة أمرود كونسلتينغ. نجدد الترحاب بك سي نبيل، مرحبا بك.
وبيك أكثر، وكذلك زاد كمانتس باش نتدخل كرئيس الغرفة النقابية الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاعات الرأي والدراسات التسويقية.
قلت عرفت في البداية، شكرا لك على كل حال. كنت تسمع في سي محمد السعيدي كاتب عام النقابة العامة للإعلام، عندك ما تعلق على مقاله خاصة في تصور النقابة العامة لإصلاح قطاع الإعلام بشكل عام وانتم جزء منه؟
صحيح، خاصة جزء منه فيما يخص الاستطلاعات اللي عندها صبغة إعلامية يعني لي سونداج بوبليك. لا بطبيعة الحال هو تطور ويلزمنا برشا حاجات نقوموا بتحويرات وتطورات جذرية في عدة قطاعات، منهم قطاع الإعلام وقطاع الاتصال السمعي والبصري وقطاع حتى الإنترنت، يعني كل ما هو عنده ربط بالوسائل التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. اليوم يلزمنا برشا حاجات تكون واضحة أوسي بيان بالنسبة للمواطن اللي معناتها هو عنده احتكاك كبير بالوسائل هذه، وإلا كذلك بالنسبة للمجتمع المدني والميدان السياسي وكل ما هو عنده احتكاك بالمسائل هذه. لازم اليوم كل واحد اللي عنده مصالح يصلح، اللي عنده ما تقوم تحويرات جذرية لازم يقوم تحويرات، وكما نقولوا معناتها يزيونا من التراكمات متاع المشاكل ومتاع الضبابية ومتاع الأمور اللي مش واضحة.
كي نحكيه على استطلاعات الرأي أكيد نحكيه على نسب المشاهدة والاستماع، وقت نحكيه على النسب هذه أكيد يعني تنجم تشكل مصير مؤسسات كاملة في تونس. في الإطار هذا باش نسمعك تصريح يعني تعليق صغير دقيقة من زمان الإعلامي مكي هلال اللي أعلن فيه نهاية تجربة في قناة التاسعة على الأسباب هذه، نسمعه.
نعلنها اليوم هي نهاية اضطرارية لا اختيارية، وسببها بالأساس ما لحق القناة من حيف في ترتيب نسب المشاهدة وتأثيرها الفادح على عائدات القناة من الإشهار. سمح الله من كان السبب، والشكر كله يذهب لكم مشاهدين لإيمانكم بهذا الموعد الإخباري. نجحنا مرات كثيرة ونافسنا موعدا إخباريا قارا منذ عقود رغم محدودية الإمكانيات اللوجستية والمادية، لكننا اليوم نجد أنفسنا مضطرين أن نكون جزءا من القناة خاصة ونوجه دعوة بكل لطف للأطراف المعنية من حكومة وهيكة ومهنيين وبرلمان أيضا بإعادة ترتيب هذا الوضع المختل للقطاع، خاصة فيما يتعلق بنسب المشاهدة والإشهار والاستشهار، حتى لا تختنق قنوات خاصة تجتهد وتحاول أن تقدم منتجا مختلفا.
تقريبا واضح المساج سي نبيل، فاش نلخصه لك؟ اختناق الإذاعات الخاصة والإذاعات ككل والمؤسسات الخاصة ونسب المشاهدة وترتيبها وعلاقتها بالضعف الفادح لمداخيل بعض المؤسسات.
اي هو بطبيعة الحال جدل كبير وفيه عدة جوانب وفيه عدة معناتها تصريحات، تصريح مكي هلال، تصريح من
موجه
من كلام اخر واحد برشا قالوا موجه المكتب معين. انا لهنا ما نحبش ندخل في التفاصيل ما بين يعني التقارير اللي اعطاها المكتب هذايا وسيلته بالقناه هذيا، ننظر الموضوع
هذاك جدل اخر، ننظر الموضوع بشكل عام
بشكل عام هو شكل طبيعي وعادي يصير في كل بلدان وقت اللي يتعاملوا بالمنهجيه التقليديه اللي كما نتعاملوا بها في تونس. المنهجيه التقليديه يعني الاستماره بالهاتف ولا الاستماره المباشره، هذه المنهجيه عندها حدود وعندها سلبيات، ولكن اصحاب الوكالات الاشهار والمعل اللي عندهم الاعلانات اللي يصرفوا فلوسهم يقول لك الرقم هذا خير من بلاش. باش نعرف انا فين نحط يعني الميزانيه نتاع الاشهار يلزمني ارقام. اليوم عندنا ارقام يتعطاو بطريقه معينه خير ما عنديش حتى رقم اقل ضررين يقول لك. احنا تو لازم نقدموا، لازمنا كما قلنا قبيلا نطوروا القطاع ونمشيو في فتره مخير
اكيد.
باش نطوروا القطاع يلزم الناس الكل تحط اليد في اليد، يعني الاصحاب الشركات اللي تمول اللي عندها الاعلانات، اصحاب وكالات الاشهار، اصحاب وسائل الاعلام، واللي عندهم ديريجي اللي يشريوا يعني الفضاءات الاشهاريه، هذوما كلهم يلزمهم اليوم يمشيوا في مرحله تكوين شركه موحده اللي هي تقوم بقياس نسب المشاهده بطريقه ميكانيكيه بما يسمى لا ميثود اوديمتري. يعني
هي ممكن امور تقنيه حتى نبسطوا المفاهيم سي نبيل، لكن خطوه من خطوات الاصلاح اللي تحدثتوا فيها اليوم هو ميثاق شرف لتنظيم قطاع استطلاعات الراي والدراسات التسويقيه. سؤالي لك سي نبيل بالعام، شكل الميثاق هذا وشكون الاطراف اللي مفترض ان يتوقع عليه، وهل هو باش يكون ملزم ام انه باش يكون صوري فقط، يعني شكل من الاشكال القرارات اللي تم اتخاذها لاكثر لاقل؟
شوف احنا قاعدين نخدموا على زوز عناصر مهمين. العنصر الاولاني هو اتمام كراس الشروط نتاع المهنه نتاعنا، ماهوش اللي يجي يقوم يعني
استطلاعات الراي والدراسات
استطلاعات الراي في الميدان السياسي او قياس نسب المشاهده، لازم يكون تم اساليب ومنهجيات معينه، تم اليات، تم مشاريع الى غير ذلك. ثم كذلك لازم يكون تم احترام بعض القوانين اللي يعني مثل هو ميثاق العالمي نتاع المهنه نتاعنا بما يسمى ايزومار، لازم يكون المكتب يكون يعني يامن ويصادق على الميثاق هذا
وعنده مصداقيه.
ولا هذه الحاجه الاولانيه هو الاطار القانوني اللي هو يكون اطار تعديل ذاتي للمهنه. الشيء الثاني هو المهم واللي حكيت عليه اذا ما تصلح اللي هو الاطار المهني والكراسي، باش تبقى عنده وثيقه تسمى ميثاق شرف تربط ما بين مكاتب استطلاعات الراي ووسائل الاعلام وكذلك الاطراف السياسيه. الميثاق الشرف هذا فيه عده مبادئ، فيه مثلا مبدا الشفافيه وانه طريقه العمل والاساليب والمعلومات والبيانات تكون شفافه، وهذا ميثاق الشرف راه نوضح حاجه يهم استطلاعات اللي عندها صبغه عموميه، يعني لي سونداج بيبليك اللي يقع الادلاء بهم للعموم في وسائل الاعلام، ما يهمش ما يعنيش الدراسات اللي تكون في طبق سرية يعني اللي زيتيد كونفيدونسيال ما بين طرف معين ومكتب دراسات. إذا يجب يكون تمام مبدأ الشفافية، طريقة العمل المنهجية العينة هامش الخطأ إلى ذلك. ثم يكون تمام مبدأ النزاهة، يعني يجب يكون رد اعتبار الثقة ما بين وسيلة الإعلام وما بين يعني مكتب دراسات. يعني في الحالة هذه اللي يكون تم اختلاف معين ما يلزمش يقع فبقى تالي البروبليم مع الجون بوبليك، ما يلزمش يقع يعني اشهار به، يلزم تم حلول تصير ويقع يعني التجاء في نفس الطاوله ويقع الدرس يعني المشكله هذه. ثم كذلك احترام مبدا السريه، لان لاحظناه هذا كذلك وانه تم دراسات يطلبوها بعض الاحزاب او بعض حتى وسائل الاعلام
جايين الاحزاب
اي، ومن بعد الطرف اللي يطلب الدراسه هذه هو يقوم بادلاء معلومه طريقه كما يحبها هو ذي هو. دونك لهنا يلزم يكون تم احترام سرية المهنيه اللي تربط ما بين المكتب والطرف اللي اعطى. وكذلك لازم يكون تم يعني ضوابط نتاع ثقه وفيما يخص يعني المعاملات اللي تربط ما بين المكتب دراسات والطرف المعين، لان ما ننساوش وانه هذا الكل راهو سبب ونتيجه نتاع انعدام ثقه ما بين الاطراف وما بين مكاتب دراسات والمعنيين كما يكون سياسيين او اعلام. راهو شوفوا تو في بريطانيا مثلا وقت اللي يعطيو يعني دراسه احصاء يعطيو استطلاع معين ثم جدل يثير في اطار محدود ولكن الناس كل تامن به تاخذ بعين الاعتبار.
ثم نوع من المصداقيه اللي مفقوده الى حد ما في بعض المؤسسات في تونس اليوم، خاصه مع التجارب اللي صارت مع بعض المؤسسات لاستطلاع الراي، وهذه هو هذا هو المطلوب، هو المصداقيه وكسب مصداقيه المواطنين واللي يقوموا باستطلاعات الراي خاصه.
ما هو هذايا وقت اللي تبدا ثم يعني ثم شفافيه وثم ميثاق شرف وثم طريقه العمل تبدا واضحه، من المفروض
الثقه
تتوجد ما تكون تم تجاوزات، لان لهنا مش لازم تعمل قانون انت باش تقول انسان شو لازمك تعمل ما تعملش، لازم يكون تم ضوابط ومعناتها طريقه عمل تكون واضحه. اذا كان تصير مشكله ثم يعني معنيين ومهنيين هما يعرفوا اساليب الخدمه ويعرفوا التقنيات ونجموا يعني يعيطوا لكل الاطراف ويقعدوا على نفس الطاوله اي شنو المشكله ويعني ويتعاملوا بطريقه ذكيه وطريقه مسؤوله كذلك، لان ما لازمش يكون تمادي في الاخطاء واللي ينجر عنده تشنج وينجر عنده انفعالات وواحد يعني يخرج من الاطار العادي نتاع الجدل نتاع النقاش. وهذا ما لاحظناه مع الاسف في الفتره الاخيره اللي شفنا حتى بعض الاحيان وانه المستوى هبط الى مستوى متدني كثير،
ويمكن انه المستوى ذا يزيد يهبط اكثر، خاصه وقت اذا نحكيه على استطلاعات الراي نحكيه على الاعلام لكن كذلك نحكيه على السياسه، وما ادراك من السياسه وقتها تولي خلطه خطيره وخطيره جدا فيها الاعلام والسياسه واستطلاعات الراي اللي احيانا نتحاول توجه الراي العام، خاصه ونحن قادمين على الاستحقاق الانتخابي الجاي. يا سي نبيل، شنو حضرتوا للمساله هذه ويعني كيفاش تحصنوا رواحكم انتم كاستطلاعات راي من عدم توجيه الراي العام لطرف على حساب طرف آخر؟
ما هذا هو تو الميثاق هذا باش يقع يعني تصريح به ان شاء الله في فتره وجيزه، وبعده باش نقدموا يعني مكتوب رسمي لمجلس نواب الشعب يعطي رده الفعل نتاعنا ويعطي الموقف نتاعنا كمهنيين فيما يخص القانون اللي يهم استطلاعات الراي في الفتره الانتخابيه. لان عندنا موقف واضح لهنا، موقف لازم يكون موقفه انه ما يلزمش يقع قطع ومنع استطلاعات في الفتره الانتخابيه كما صار في انتخابات 2014، ما عنده حتى معنى، ماهوش موجود في بلدان ديمقراطيه راهو، لان الادلاء براي المواطن فيما يخص التوجهات نتاعو فيما يخص الانتظارات نتاعو فيما يخص رايه في الاحزاب والشخصيات هي داخله في مساله حريه التعبير راهو.
ولكن احنا ديمقراطيه ناشئه لهنا ونعرف الجو يسخن سورتو في وقت الانتخابات، يعني فما بالك ندخلوا فيها استطلاعات راي وانا مع الحزب الاخر ولا ضد الحزب الاخر؟
لازم يكون عمل مسؤول بيان سور، يسخن والاعلام ينجم يسخن ويخالط الشعب وبعض الصحفيين
الكل تتحمل المسؤوليه بطبيعه اكيد
الكل بطبيعه الحال، دونك لازم انا الناس الكل تكون مسؤوله على المعلومه اللي تعطيها، وهما حاجتين، يا اما باش ندخلوا في نساق في طريق نتاع حريه التعبير والا نسكروا جمله. حريه التعبير يا اخي لازم يكون ثم استطلاع يبين للتونسي شنو هما القوى السياسيه اللي موجوده قبل الانتخابات باش يعرف روحه وباش ما تصيرش مغالطات كذلك. واذا كان تمنع انت المكاتب المهنيه اللي عندها تستعمل اساليب العلميه باش تفتح المجال للاكاذيب اللي تنجم تكون كبيره في وسائل الاتصال الاجتماعي، كيفاش تحصرها هذيك؟ ما تنجمش تحصرها بحتى طريقه، وهذا لاحظناه راهو في التمرين الانتخابي نتاع 2014.
واضح. شكرا ليك سي نبيل بالعام، مدير العام لمؤسسه امرود كونسلتينغ وكذلك رئيس الغرفه الوطنيه لمكاتب استطلاع الراي. اكيد احنا باش نعاودوا نستدعيوك في قادم الايام، وخاصه كي نقربوا شويه الانتخابات البلديه ونعرفوا وين وصل مشروع الميثاق الشرف هذا لتنظيم قطاع استطلاعات الراي والدراسات التسويقيه. شكرا ليك مجددا سي نبيل. بعد لحظات تجيكم نعلى بوغانزا في تقديم موجز اخبار ماضي ساعه، وبعد الاخبار نفتحوا موضوع وقرار تجميد ارصده واسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال. مرحبا بكم من جديد. وقايد استقبلوا ضيفنا ناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان الصليتي حول القرار. كما قلنا قرار يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات تسليم رياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال. مرحبا بك سي سفيان.
مرحبا، تحية لكم ولجميع المستمعين والمستمعات.
شكرا لك. حبيت ناخذك معنا سي سفيان الحقيقة باش نعرفوا أكثر تفاصيل التهم الموجهة لسليم رياحي والقرار تجميد أرصدته والأسهم وممتلكاته.
والله هذا يسبق يعني أكدنا يوم أمس اللي كونه معناه ثم قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي المالي، قضية منشورة تتعلق بشبهة تبييض وغسل أموال، وسيتقاضي التحقيق في نطاق يعني ما خوله القانون. اخذ قرار في تجميل يعني وقع معناها توجيه مكاتبات ومراسلات رسمية الجهات الرسمية المتمثلة في هيئة السوق المالية وكذلك البنك المركزي وإدارة المالكية العقارية لتجميد الأسهم وكذلك تجميد جميع الحسابات البنكية والممتلكات والعقارات التابعة لشبهة سليم رياحي إذا كان ثم بيان شهور معطيات. والقضية مازالت جارية بطبيعة الحال، اليوم تحفظوا ثم سرية أبحاث وسرية تحقيق.
أكيد نتفاهم سي
سفيان. القضية جارية وهذا يروا بناء على معطيات موجودة في الملف ما نجمش نقول لك عليهم بيان شهور. توفرت لسيد قاضي تحقيق
في النقطة هذه. نعرف ما تنجمش تعطينا تفاصيل، لكن المعطيات هذه توفرت الأيامات هذه معنى جديدة هذاك عليه تم فتح الملف
برشة. يعني اليوم من برشة ما يتداول اللي كونوا عليهش القضاء أخذ قرار في الوقت هذا يروا شوف.
هو حتى سليم رياحي قال ديجا في تصريح اليوم الصباح
معنى سليم رياحي من حقه هو محامين نتاعه بالحق بينجم من حقه باش يدافع على نفسه، ولكن نحن شوف الشيء نحب نأكدها أكدو اللي كونوا راو القضاء يتعامل مع الملفات ولا يتعامل مع الأشخاص. هذه مسألة مبدئية وثابتة. وهذه مبدأ معناها هذه ثابت بالنسبة لي نحن. ومعناها نتعامل على حسب ما هو موجود وما هو ثابت بمظروفات ملف القضية. تقول لي علاش القرار توا صادر في الوقت هذايا وكذا راهو بالنسبة لي نحن القضاء ما يتحركش معناها في إطار مناسبات أو في إطار معناها أوقات معينة. إذا كان ثم معطيات ومؤيدات ما نجمش نكشفها أنا في نطاق سرية الأبحاث وسرية التحقيق.
أكيد.
بطبيعة الحال السلطة التقديرية لقاضي التحقيق يخول له الاتخاذ جميع معناها الإجراءات المنصوص عليها قانونا. دونك معناها راهو ثم أمور معطيات موجودة في ملف القضية، معطيات ثابتة موجودة، ثم قرائن موجودة في ملف القضية ما كانتش موجودة، خلات سيد قاضي التحقيق ياخذ القرار هذايا والمتعلق بتجميد معناها المكاسب وتجميد الممتلكات والأسهم والحسابات البنكية تابعة لي.
يعني الجدل
كما قلنا القضية راهو تتعلق بشبهة نتاع غسل وتبييض أموال.
الكلام اللي صار حول التوقيت معناها كنت وضحته ديجا توا انه فما معطيات جديدة وردت على القضاء وهذاك علاش تم اتخاذ القرار هذا بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات
السمرية. يعني القضاء راهو قاضي التحقيق ولا القاضي ولا النيابة العمومية مش تتصرف بصفة اعتباطية ولا نحن نتأثر بما يتداول في معناها في 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 الشارع ولا لا. ثم القضاء هذه هو سلطة قاضي مستقل عن جميع معناها ما يتداول وعن جميع معناها ما يتقال ولا جميع التجاذبات. قرار قضائي بحت ما فما حتى جهة قضاء معناها دخلت في القضاء في هذا الموضوع وهذا نحب نأكده وعكس ما قاعد يتداول توا. فهمتني؟ قرار مستقل، قرار صادر عن سلطة قضائية، قرار صادر عن سيد قاضي التحقيق،
ليس قرار سياسي. انت حبيت تتلمح وتقول اني قلتني على لسان سليم رياحي واضح.
بالنسبة ما ندخلش في المسائل هذه، ولكن القرار معناها حتى جهة سياسية وحتى جهة تجب تتدخل في 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 الجهة القضائية اللي هو قضاء مستقل وما عنده حتى قرار معناها تأثيرات معناها جانبية.
سي سفيان ذكر فما شكون ربط كذلك القرار هذا بحملة الإيقافات المعلنة من رئاسة الحكومة وحطوا تقريبا في نفس الخانة.
لا لا شوف توقعات
شكون واضحين
وكت العديد من المناسبات هذه القرارات نتاع الايقافات معناها الصادره عن السلطه التنفيذيه سبق لكون وزاره الداخليه اصدرت بيان وقالت هذه قرارات بناء على امر طوارئ. وقلنا نحن النيابه العموميه معناها ما دخلناش في هذا الموضوع ونحن لن نسمح باش ندخلوا في صلاحيات السلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه كما لن نسمح باش حتى السلطه باش تدخل في السلطه القضائيه. هذه قرار معناها قضائي صادر عن سلطة قضائية صادر عن معناها قاضي تحقيق بناء على معطيات وبناء على قضية منشورة بالقطب القضائي المالي وما فما حتى جهة دخلت في وما فما حتى جهة نجم تدخل كذلك في صلاحيات السلطة القضائية. ومعنا قضاء ثم سلطة بطبيعة الحال ثم مبدأ الفصل بين السلطات وما يتداول وما أكد كسوا سمريحي أو غيره لكونه ثم معناها جهات سياسية دخلت في القرار هذا نفند. وعلى الكلام اللي قاعد يتقال والقاضي قاعد يخدم على روحه بكل تجرد وبكل استقلالية وبعيد عن التشفي وبعيد عن الانتقام وبعيد عن حتى كذلك الطابع الانتقالي.
واضح. شكرا لك الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والاقتصادي والمالي سفيان السليتي على مداخلتك معنا. احنا حابين ناخذوك باش نعرفوا اكثر تفاصيل القرار اللي تم اتخاذه. شكرا لك سفيان.
مرحبا تفضل. مرحبا.
معنا كذلك الأستاذ غازي المعلى في تعليق على القرار هذا. هات نقول لكم معليش غازي المعلى بالذات. مرحبا بك سي غازي.
مرحبا.
طبعا لاباس نحوال
الحمد لله.
خليتك تسمع شوية سفيان السليتي باش تطلع أكثر على حيثيات القضية، خاصة وأنه فما حديث أنه القرار السياسي بالأساس كما جاء على لسان سليم رياحي، لكن هاو جاء توضيح والتأكيد من سفيان السليتي. سي غازي قبل ما نبدأ حواري معك باش نسمعك افتتاحية قصيرة لدليل مصادق تحكي على نفس الموضوع وناخد تعليق معك.
من الاخر مع دليل مصدق.
الحمله ضد الفساد تتواصل على قدم وساق، واخر الاصطياد تم على سليم الرياحي بقرار تجميد الاملاك. سليم الرياحي اللي دارت حوله عديد الشكوك عن اصل ثروته وعلاقته بابناء القذافي، عدى سنوات ينفي في الاتهامات ويقول ان ثروته جات نتيجه عمل شاق، ورغم انه حد ما فهم شنو نوع العمل اللي يخلي شاب في الثلاثين يتحكم على الاف المليارات، إلا أنه الكل عمل روحه ما في بالوش وريحة الفلوس سكتت لفوه، وأصبح الرياحي رقم سياسي عنده حزب ونواب وعلى رأس فريق كرة قدم من أعرق الفرق. سليم اليوم يخضع للتحقيق وتم تجميد أملاكه إلى حين تكتمل الأبحاث، ورغم أنه سليم ما عندوش أملاك كبيرة في تونس ولا مشاريع والفلوس اللي دخلت لتونس مشيت بين الحملة الانتخابية والتمويل الأفريقي وما بقى منها كان لفتات، الإشكال يبقى وأنه الرياحي ورغم كل الشكوك تم تشريكه في حكومة بعد الانتخابات وتحصل على زاد من القوة والسلطة والنفوذ اللي خلاته يعتقد أنه فوق القانون. والمنام هنا يرجع إلى حزبي النهضة والنداء اللي مكنوا صاحب الشبهات من نفوذ وجاه وما فرزوش الحلفاء ومدوا يديهم لأحزاب حولها أكثر من تساؤل في خصوص تورطها في الفساد. واليوم بعد ما خرج الرياحي من التحالف الحكومي ودخل في جبهة مع حزب المشروع، نفس الملام نوجهوه لمحسن مرزوق والأتباع اللي باش يلقاو رواحهم مجبورين باش يبرروا هالخيار المشوم ويحاولوا ينقذوا الشيء القليل المتبقي من مصداقيتهم اللي في الأصل أثار جدل كبير وتساؤلات. الحاصل هالحملة ضد الفساد تعمل الكيف وتوري لأي حد بعض السياسيين والفاسدين غاطين في نفس المستنقع ومتناسبين، وهذا أول القطرات ومازال الغيث باش يفيض وكل المساندة لحكومة الشاهد على هالتمشي الصحيح.
من الأخر وعلى الأخر مع دليل مصدق.
الأستاذ غازي معلى تعليقك على ما قالته دليل مصدق في بخصوص سليم رياحي وقرار تجميد أرصدته وأسهمه وممتلكاته.
أكيد أنه هذا قرار هو قرار قضائي وعنده حتى علاقة بالشأن السياسي على ما أعتقد حسب يعني تقديري الشخصي، وكما قال السيد سليتي يعني الرئيس سليتي أنه أمر قضائي بحت، وأنا لا أشك في هذا الحديث لأنه القضاء التونسي يبحث في ملف سليم الرياحي منذ مدة طويلة، وكذلك أيضا القضاء الدولي والقضاء الليبي، يعني عديد الملفات مفتوحة في شأن السيد سليم الرياحي، وأعتقد أنه هذه الأبحاث توصلت إلى بعض الإثباتات والأدلة التي ممكن أن تدينه ويصبح مدان بتمويل الأموال أو ما شابه ذلك.
بالنسبة لسفيان السليتي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي عنده تحفظ لأن القضية مازالت جارية ونفهموه، لكن أنت أكيد عندك ومطلع على الملف هذا سي غازي المعلى، ونتصور أنك مطلع وهذا يعني خلينا نقوله بين ظفرين نتصور ما نعرف أنه عندك تفاصيل نجم تفيدنا بها فيما يتعلق بسليم الرياحي والأموال وشبهة تبييض الأموال.
أولا أنا لست مطلعا على الملف القضائي الذي بين أيدي السلطة القضائية التونسية، أنا ليست لي أي اطلاع ولا لا معرفة بما يحدث داخل أروقة القضاء التونسي الملفات. أنا كل ما أعرفه تاريخ السيد نوعا ما تقريبا ما يحدث في ليبيا وما يدور في الكواليس الليبية وهي الأحاديث التي تدور حول السيد الملياحي قبل 2011 وبعد 2011، وما هي أنواع القضايا التي هي تحت التحقيق تحت البحث في القضاء الليبي. هذا طلعت عليه بطريقة شخصية، لكن ما يحدث داخل القضاء التونسي صراحة لا أعرف ما هي الوثائق ولا هي الأدلة التي جعلت القضاء التونسي يتخذ مثل هذا القرار. لكن الأكيد أنه في القضاء الليبي هناك ملفات مفتوحة. للأسف الشديد القضاء الليبي وليبيا بصفة عامة دولة ما زالت يعني لم تستقر بعد، ولذلك الإجراءات والقضايا تأخذ وقت طويل وتخضع في بعض الأحيان لجذوبات سياسية ولحسابات سياسية وحتى حسابات مالية. أعتقد أنه هذه القضايا يمكن أقول يمكن هذه الملفات وقع إرسالها أو تبادل بعض المعلومات ما بين القضاء التونسي والقضاء الليبي، وتمكن القضاء التونسي من أخذ بعض الأدلة التي يمكن أن تدين السيد سليم الريحي وتجعل القضاء التونسي يتخذ قرار تجميد أمواله.
تنجم تطلعنا على بعض ما يعني كشفته أنت وطلعت عليه فيما يتعلق بالقضاء الليبي؟
أكيد أنه سيد سليم الريحي من أهم القضايا المتعلقة به في ليبيا هي قضية النزل الذي لم يقع أتمامه والذي تكلف بإنشائه منذ سنة 2008 على ما أعتقد، وتعطلت الأشغال منذ سنة 2010. وهذا المشروع الضخم النزل الذي هو يسمى قصور الضيافة أو المحاضي لقصور الضيافة الذي كان ينوي معمر القذافي يجعله يعني مقر لإقامة الضيوف، هذا النزل الذي لم يتم والذي تحوم حوله كثير شبهات الفساد وكثير من الأموال التي حولت بحق وبدون وجه حق لشركات تابعة لسليم الرياحي وغير سليم الرياحي. وهذه القضايا ما زالت مفتوحة، وأموال كبيرة جدا صحبت من بنوك ليبيا من خاصة البنك الجمهورية في ليبيا.
قديش تقدر المبالغ؟
عشرات ملايين الأوروات، يعني بعشرات ملايين الأوروات. هذا أقل تقدير، هذه أقل يعني هذا على الأقل هذه القضايا الواضحة والتي فيها ملفات وفيها تتبعات وبحث مع غير ذلك من قضايا. هناك حتى القضية التي كلف بها قضية هي قضية عامة حول تتبع أموال أبناء معمر القذافي
هوجينها نقطة ذي سيغاسي وعايشة القذافي بالتحديد. في تعليق
القضايا متعلقة بسيد الرياحي موجودة في القضاء الليبي، لكن لم تبت ولم يصدر فيها قرار ولم يقع اتهام إلى حد الآن حد علمي، لكن القضايا مفتوحة وفيها بحث وفيها ملفات كثيرة.
كل ما يصير الحديث على شخص سليم الرياحي إلا وارتبط اسمه بليبيا ونظام عمل القذافي وخاصة أموال القذافي وعائلته، ومن بين أفراد عائلته وانت ذكرت أولاده وخاصة منها بنته عائشة القذافي، وعندك تفاصيل ومعطيات حول الملف هذه لو تطلعنا عليها سي غازي معلم.
أنا معلوماتي أنه السيدة عائشة القذافي لم تقدم قضية ضد سليم الرياحي في أموال أخذها بوجه حق أو بغير وجه حق من أبناء معمر أو من عمر القذافي. هذا أكيد، لأنه يعني عائشة القذافي حتى وإن كان سليم الرياحي أخذ أموال من أبناء معمر أو من معمر مباشرة، يريد أن تثير هذا الموضوع لأنها تجعل معمر القذافي في شبه التمويل الخارجي وتمويل جهات أجنبية وما إلى ذلك، وتجعل شبهات كثيرة تحوم حول والدها، وهي التي دائما تقول أن والدها معمر القذافي كان في عقول الشبهات وكان إنسان وطنيا يتم على الكلمة، وهذا قابل للنقاش. أعتقد أن من حق عائشة القذافي أن تدافع عن والدها، ومن بين أساليبها في الدفاع عن والدها هي عدم إثارة أي مواضيع ممكن أن تكون فيها شبهة فساد أو شبهة تمويل غير مشروع.
وعلاقتها بسليم الرياحي بأموال معمر القذافي،
أنه سليم الرياحي له علاقة بعشرة القذافي، لكن سليم الرياحي في دخوله إلى معترك الأعمال في ليبيا منذ سنة 2007 و 2008 كان أكيد أنه له علاقات ببعض أبناء القذافي، وشكوك تحوم حول علاقته المريبة مع معتصم القذافي والتمويلات التي تلقى حسب المعلومات التي تتداول في ليبيا من تمويلات تلقاها سليم الرياحي من معتصم القذافي. وهذا يعني لغاية هذه الساعة لم يقع إثباته، لكن هناك شبهات كثيرة تحوم حول الموضوع، وحتى يعني تكوين الشركة في لندن، ثم بعد ذلك تمكنت هذه الشركة من أخذ الصفقات في ليبيا. هذه الصفقات الكل يعرف أن في ليبيا هذا لا يعتبر نوعا من الفساد الكبير في ذلك الحين، لكن كانت هناك طريقة معينة للاستيلاء على بعض المشاريع وتضخيم الأرقام ومنها الاستيلاء على هذه الأموال بطريقة يعني شبه قانونية مقنعة، يعني بمعنى أنه ليست قانونية يمكن أن تكون سليمة، لكن في الأصل هي عمليات مشبوهة إلى حد كبير.
واضح، شكرا لك الأستاذ غازي المعلى. احنا حابين نخلوك في تعليق على القرار ذا، ونعرف انه انت مطلع على جانب كبير من القضايا والملفات المتعلقة بسليم الرياحي. شكرا لك الأستاذ غازي المعلى. احنا بعد شوية مواصلين الحديث.
مجرد ملاحظة أخيرة أحب أضيفها، لأنه هناك شبهات كثيرة والقضاء التونسي وبدأ يخطط إجراءات حول سليم الرياحي من الناحية المالية، لكن أيضا حتى من الناحية السياسية والأمنية لابد أن القضاء التونسي أدعو أن يثبت جيدا من هذا الملف، لأنه الطائرات التي حول بها التونسيون في فيبري 2011 من طرابلس إلى تونس والتي مولها في مرياحي، أعتقد لابد من التثبت في تمويلها وأسبابها وأغراضها السياسية والمالية وغيرها.
أنت تلمح سي غازي، خليك يعني مستنسين بوضوحك وصراحتك، إذا تلمح اكشف، إذا عندك معطيات.
لا، هذه أمور يعني لابد من القضاء التونسي اللي ثبت فيها. أنا مجرد أعطي لمحة على هذه الأحداث التي تلميح لأنها أحداث ببعض في كثير منها مريب، ولست لدي القدرة ولا المعرفة الدقيقة ولا السلطة أن أحقق فيها. هذا على القضاء التونسي والسلطة التونسية أن تبحث جيدا في هذه الملفات، لأنها مهمة لدى الأمن القومي التونسي.
يعني لمحت للقضاء باش هو يباشر في التحقيق، لكن انت عندك شويه شكوك حبيت توجهها للقضاء التونسي، وكهو ما عندكش معطيات نجم تطلع لنا عليها؟
لا.
ان شاء الله نأمل انه ليه صحيحه في بلاصتها. شكرا لك على كل حال الاستاذ غازي المعلى، شكرا لحضورك معنا ومداخلتك معنا. احنا بعد شويه مواصلين الحديث على قرار تجميد ارصده واسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الاعمال. بالنسبه للناس اللي تسمع فينا وتقول علاش خذينا الطرف فقط يتحدث على سليم الرياحي، ناكد لك سيدي ولا سيدتي المستمعه انه مصباح واحنا قاعدين نحاول الاتصال بسليم الرياحي شخصيا وكل من ينوب سواء في الاتحاد الوطني الحر أو على مستوى البرلمان، وباءت كل المحاولات بالفشل، ومن هذا أن المنبر نعود نجدد دعوة إلى سليم الرياحي أو من ينوبه من الاتحاد الوطني الحر أنه يدخل معنا في المباشر. هو مازال تقريبا نص ساعة أخرى من برنامج بوليتيكا، إذا يحب يدخل الباب والمجال مفتوح ليه. بعد شوية نوصل ونحكيه على نفس الموضوع من وجهة نظر قانونية مع الأستاذ والمحامي عبد الستار المسعودي، وكذلك الصحفية منية العرفاوي اللي قامت بالتحقيق أصدر اليوم كما قلنا في جريدة الصباح في نفس الموضوع هذا. خليكم معنا حتى مضي ساعتين. الماضي ساعة و 36 دقيقة. ضيفنا طول الأستاذ المحامي والناشط السياسي عبد الستار المسعودي في تعليق على قرار تجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم رياحي. مرحبا بك أستاذ.
مرحبا بك سي أشرف وجميع مستمعي جوهرة إف إم.
شكرا لك. باش نحكي معك بصفتك الأولى الأستاذ المحامي، ومن بعد تو نلبسوا الكاسكيت الأخرى الناشط السياسي. سي عبد الستار، بالنسبة للقرار هذا حبينا نزيدوا نقراوه أكثر من ناحية القانونية. كان معانا الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليتي، قال إنه تم فتح الملف مجددا بعد ورود معلومات جديدة على القضاء التونسي.
هو في الواقع تم فتح مجددا لا، لأنه الإجراءات كانت معناها مستمرة، لأنه القرار هذا حسب المعلومات الموجودة أنه الشكاية انطلقت والأبحاث انطلقت منذ سنة 2008، ونعتقد أنه هناك العديد من الإجراءات تمت خاصة في لجنة مراقبة الأموال، هذه تولت معناها إحالة هذا الملف على النيابة، والنيابة حالته على القطب القضاء المالي، والذي فتح بحث فيه تحقيق، وتم سماع في لا ما أعتقد منذ شهرين أو ثلاثة السيستم الرياحي، وتم معناها الإجراءات معناها كانت متواصلة. وما يبرر ربما هذا القرار اللي اعتبروه اليوم معتبر المعني بالأمر أنه فاجأه والفريق الذي معه، لكن عندما نستمع إلى السيد سفيان السليتي ناطق الرسمي يقول لك بلغت هناك معلومات لقاضي التحقيق، معناها
معلومات جديدة
جديدة، وهذه المعلومات اللي ما أفشاش السر متاعها لأن هناك سر تحقيق وربما حتى لا معناه يفشي سرا ثم أنه يلقى معناه في الطرف المقابل يقوم بمعناه أعمال من شأن أن تعطل معناه تلك الإجراءات. أنا خولت لي قاضي التحقيق أن يتخذ إجراء تحفظي، هذا إجراء تحفظي في خصوص معناه الممتلكات والأموال والتي تقتضي أنه تولى تجميد معناه هذه الأموال بعد أن تحصل التحقيق على أدلة جديدة وبراهين قاطعة يبدو حسب معناه منطوق سي سفيان الصليتي وحسب منطوق معناه هناك معناه إيرجانس في العملية
استعجال النظر
هذا استعجال في اتخاذ وهو إجراء تحفظي يهدف إلى حماية تلك الممتلكات من التصرف فيها دخلا وخرجا ومن التفريط فيها بطريقة أو بأخرى. وهذه معناها في خصوص قانون منع غسل
الأموال.
الأموال يخول معناها للقاضي التحقيق الهيئة القضائية أن تتخذ مثل هذه الإجراء. وفصل 97 من هذا القانون واضح أنه معناه يقول تتولى الجهة القضائية المتعاهدة الإذن بحجز الأموال موضوع الغسل وكذلك ما حصل مباشرة أو بصفة معناه غير مباشرة من جريمة غسل الأموال. والمحكمة بعد إذ يعني معناه التحقيق يتم فيه البحث ثم يحال هذا الملف حتما سيحال على دائرة الاتهام بتونس والتي ستحيل إلى المحكمة والمحكمة هي المؤهلة الوحيدة بالحكم بمصادرة تلك الأموال لفاية الدولة وتوقع معناها في الأثناء وجوبا الأموال المصادرة بحساب خاص يفتح
يعني الأملاك المصادرة هذه اللي تم مصادرتها باش تحال على الميزانية
مصادرة هذه
مجمدة نقصد
يقع معناها إيداعها باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية وفي انتظار ما معناها المحكمة ستقول معناها تقول في خصوص معناها تلك الجريمة لأن جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية الأخرى بمعنى أن إذا كان هناك سرقة هناك معناها التحيل تكون جريمة وحدها يقاضى عنها وجريمة غسل الأموال يقاضى عنها باقية. أنا اللي حبيت ربما نفرق فيه في خصوص انطلاق هذه القضية لأنه قضية يبدو أنه فيها طرف ثاني وهو طرف الأجنبي وهو البلاد معناها الدولة الليبية. أنا الدولة الليبية أنا في نطاق معناها مرتكب غسل الأموال أنا
معناها وجانب البريطاني كذلك اللي تحدث عليه سليم رياحي زاد اليوم في تصريح
ما لكن بالنسبه للجنه هذه معناها لجنه التنصيل التحليل الماليه قلت التي تولت معناها حاله هذا الملف انه الاموال هذه المصادره يمكن ان المجمده يمكن ان تجمد لفائده بلاد اخرى اجنبيه معناها طالبت معناها السلطات التونسيه باتخاذ اجراءات من مثل هذا النوع
لانه زوج اطراف من جنسيات مختلفه محل الخلاف والنزاع في المساله هذه.
نعم
لانه كل واحد من جنسيه كما قلت انت بين تونس وليبيا الخلاف اللي صاير
اي اذا كان طلب من ليبيا يقع تجميد هذه الاموال لفائده البلاد البلد الذي طلب هذا التجميد وهذا لان تونس معناها في نطاق مكافحه لهذه الجريمه جريمه غسل الاموال انا عند الاتفاقيه معناها تم المصادقة عليه من طرف البلاد التونسية وبالتالي معناها أن هذا التجميد يمكن أن يكون لفائدة معناها البلاد التونسية والقضاء التونسي والمحكمة التي تقضي بالمصادرة لفائدة الدولة التونسية عفوا وما أن تكون لفائدة البلاد الليبية والبلاد الليبية بعد هذا تسترجع هذه الأموال عن طريق معناها المحكمة والطرق الدبلوماسية المعلومة.
فما شكون ربط القرار هذايا الأستاذ المحامي عبد الستار المسعودي بحملة الإيقافات المعلنة من رئيس الحكومة مؤخرا؟ سؤال يطرح اليوم، هل يمكن إيقاف سليم رياحي بسبب التهم الموجهة ضده؟
هي جريمة هذا إيقاف هذا إجراء تحفظي الذي اتخذ في خصوص تجميد الأموال لكن هذا لا يمنع قاضي التحقيق من أن يقوم بمعنى محضر سبق السنطاق من جديد إذا كان توفرت له المعلومات وكان الجريمة معناها تبدو ثابتة لديه بإمكانه أن يتخذ إجراء معناها تحفظي آخر أنه يقع إيقافه تحفظيا على ذمة معناها المحكمة هذا حتى شيء ما يمنعه
يعني وارد
قاضي التحقيق وارد كما تنجم دائرة الاتهام عندما معناها تحول ملف إلى دائرة في نطاق معناها الإجراءات معناها الطاعون سواء كانت من النيابة أو من طرف المتهم أو القائمين بالحق الشخصي. يبدو أن هناك طرف قائم بالحق الشخصي الدولة الليبية في مشخصة في حق زميل القائم بهذه القضية، ويمكن إدارة التيام أن تصدر قرار معناها مثل هذا مثل معناها قرار الإيقاف التحفظ.
هذا من الناحية أي هذا من الناحية القانونية. نمشي توا نحي كاسكيت المحامي وحط كاسكيت الناشط السياسي سي عبد الستار المسعودي. قل لي بالنسبة للقراءة السياسية للقرار هذا في الظرف العام اللي تمر به البلاد، خاصة وأنه عديد الأطراف السياسية اللي متأكد أنه للقرار هذا لا علاقة له بالسياسة ولا بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم. هذا التصريح للقيادي في حركة مشروع تونس السحب بن فرج اليوم الصباح.
هو من الصعب في الواقع باش معناها تفصل هذا عن ذاك، لأنه هناك صراع على أشد الآن بين سليم الرياحي والكتلة النيابية اللي عنده، ونعتقد أنه مع نداء تونس والجبهة وخاصة التصريحات النارية اللي كانت عنده منذ قيام تكوين تلك الجبهة، وأنه طالب بمعنى انتخابات رئاسية مبكرة وطالب بانتخابات تشريعية مبكرة، وهي معناها قرارات معناها تبدو معناها قوية معناها من ناحية السياسية وحزب سياسي ممثل في البرلمان، وبالتالي هذا من عنده تأثير ثم أنه يجلب له الأكثر أكثر معناها معناها نجم نقول مشاكل، خليني نقول باللغة متاعنا مشاكل ومتاعب كبيرة من ناحية سياسية. هذا إذا علمنا أنه في تلك الظروف تم سحب معناها جواز سفر الدبلوماسي متاعه كان متمتع به أسوة للرؤساء الأحزاب الممثلين في البرلمان، ثم تم رفع الحراسة الأمنية عليه من معناها الأمنية.
هذا وقتاش حتى يكونوا دقيقين أستاذ؟
هذا بعد منذ شهرين تقريبا أعتقد، منذ دخوله في خلاف ونزاع وسياسي حاد بين معناها سليم الرياحي كرئيس حزب ثم نداء تونس في ممثله الآن في من يمثله هو ولد مول البتين ده أنا بسميه لأنه تم معناها استحواذ
في إشارة حافظ قائد السبسي
الذي هذاك اللي سميته أنت، وأنا أعتقد أنه هو الشرعي في انتظار أنه الشرعية ترجع لنداء تونس.
واضح. بالنسبة للقرار الإيقاف دونك تعتبره سياسي بامتياز، مع نفس الكلمة تقريبا اللي قالها سليم الرياحي في تصريح بعد شوية باش نسمعوه.
لا مانيش نقول قرار معناها سياسي بامتياز، لكن لأنه القضاء إذا كان أصدر قضاء هذا ما تجمش تدخل معناها في متاهات هذه، لأنه معناها يبدو معناها من خلال القراءة إذا كان سياسيا قلت يحط الكاسكيت نتاع سياسي حطيت الكاسكيت دونك أنا كي تقول بدلت الموجة في من ناحية سياسية، لكن أنا
حتى لغة تبدلت
القضاء بالنسبة لي هو كان عندما اتخذ هذا القرار اتخذ قرار معناها سيادي ولا سلطان عليه إلا القانون بالنسبة للقاضي. نعتقد أنه لو كان القرار هذا يصدر بموجب أمر متاع الطوارئ هذا كان يكون سياسي بامتياز في الواقع، والقراءة تكون صحيحة 100%، وكان يمكن ربما القانون يخول معنى الحجز، ويمكن معنى كما الأسوة معنى بالأطراف الأخرى
اللي تم إيقافهم
كان ينجم يكون في هذا النطاق. لكن إذا كان المحكمة، وهذا الملف قديم من سنة 2008، قاضي التحقيق يصدر قرار تحفظي من هذا الشأن، ما تنجمش تكون معناها عنده صبغة سياسية، لكن أعطى أن الأحداث هذه كانت متزامنة وكانت متلاحقة وكانت تبدو أنها هذه تطبع على الأخرى. دونك ذاك علاش خلى معناها سليم الرياحي يصرح أنه هذه تصفية حسابات، وربما كنت نعيب عليه أنا في التصريح متاعه، وهذا من حقه بشي دفع عن نفسه أنه يلتجأ إلى القضاء البريطاني، إحنا مناش معنا تحت إمارة من إمارات بريطانيا. إذا كان هو يعتقد نفسه أنه هو مواطن تونسي في القضاء التونسي هو أحوج بشي معنا يمشي له، والطعون تكون موجودة عنده طعون في قانون معنا المرسوم المتعلق القانون المتعلق ب نتاع الارهاب نتاع 7 أوت 2015.
واضح.
اما باش يرفع معناها
الشأن الى القضاء البريطاني فهذا البريطاني غير مقبول في تقدير،
غير مقبول ولا يمكن باي حال. اعتبر نفسه انه سيد بريطاني فليذهب الى بريطانيا ويعيش في بريطانيا ويقاضي من يقاضي في بريطانيا. تونس دوله معناها عندها سياده،
واضح،
وماهيش معناها ما تخضع الى اي معناها سلطه قضائيه كانت الا القضاء التونسي الحر والنزيه الذي اعتقد انه الان يشتغل وبدا يشتغل عن هذه الملفات، ملفات الفساد. ونعرف اللي هو ملفات الفساد توجع، والحرب عليها هي حرب طويلة أكثر حتى من الحرب الإرهاب الأخرى.
واضح.
وعلينا كتوانسة
ومعركة مستمرة متواصلة وطويلة كما قلت،
المستقبل اللي هي باش تكون لسنوات، مش لخمس سنوات، لستة تكون لعشرة خمسة سنوات.
واضح. شكرا لك الأستاذ المحامي والناشط السياسي عبد الستار المسعودي. احنا مواصلين الحديث والجزء الأخير، مازالوا تقريبا 10 دقائق، نستقبل بعد شوية ضيفتنا الصحفية مونيا العرفاوي وكذلك الصحفي سفيان بن فرحات بعد وقفة صغيرة. مواصلين معكم. الصحفية مونيا العرفاوي قامت بتحقيق صدور اليوم في جريدة الصباح بعنوان خاص سر 10 مليون أورو التي أطاحت بسليم الرياحي في فخ تجميد ممتلكات. وإحنا في الإطار هذا معنا مونيا العرفاوي. مرحبا بك مونيا.
مرحبا بك ومرحبا بكافة
المستمعين. حابين نشارك السادة المستمعين التحقيق اللي قمت بإجراءه واصدره اليوم في جريدة الصباح، وحابين نعرفوا منك سر كما قلت انت في العنوان، سر 10 مليون أورو اللي أطاحت بالسليم الرياحي في فخ تجميد ممتلكاته.
الحقيقة أنا نحب نشير إلي التحقيق هذا معناتها خذي مدة، وهو مازال متواصل معناتها خذي مدة بعد مدة طويلة معناتها من البحث وجمع المعلومات والتحري والتقصي. وكنا حتى اتصلنا معناتها بسيد سليم الرياحي لمواجهته ببعض معناتها المعلومات أو بعض الشبهات التي تحوم حوله، خاصة حول الأعمال التي قام بها وأنجزها في ليبيا وتحويله لمبالغ مالية من ليبيا بطرق معناتها بتواريخ معلومة، لكن بطرق ترجح أنها تحمل شبهة معينة. وهو رفض يجاوب. الحقيقة يمكن الصدفة خلت صدور التحقيق هذا يتزامن مع قرار التجميد. بالنسبة لنا نحن نعرف كل اللي سيد سليم الرياحي كان جزء من الأعمال اللي كان يقوم بها وينجز فيها هي في ليبيا. ليبيا هذه معناتها كانت أبرز الصفقات اللي حصل عليها من خلال الشركة الفرنساوية اللي هو اللي يمثلها في الجماهيرية الليبية في 2008 اتفاق فورد، اللي هي صفقة فنادق دار زياسة بطرابلس. الصفقة زي حسب معطيات ومعنتها وثائق وتسجيلات معنتها وشهادات حصلنا عليها انه ما كان للسيد سليم الرياحي ان يظفر بها لولا بعض التدخلات، تدخل شخصية امنية كانت من طاقم الحراسة المعتصم بالله. الشخصية هذه بعد طلبت معنتها عمولة ب10 مليون أورو لقاء الخدمة اللي قدمتها للسيد سليم الرياحي ليحصل على صفقة فنادق دار الزيافة، على أساس أنه يتم تحويل المبلغ باسم شخصية زي إلى تونس. لحصول اللي تم تحويل المبلغ معناتها في شركة إلى شركة إلى حساب شركة معناتها شركة واجهة ليس لها معناتها مشاريع أو إنجازات، وأمضت عقد مناولة مع الشركة الأولى اللي يمثلها سيد سليم الرياحي في ليبيا هي شركة سيفاكس وورث. الشركة هذه معناتها عقد المناولة ثبت أنه معناتها لم ينجز، وبالتالي في تونس وقع التلاعب بحسابات الشركة وكذلك من خلال كذلك ممثل قانوني للشركة هو صاحب محل صرافة في ليبيا وصديق للعقيد أول ضابط الأمن اللي كان مكلف بطاقم حراسة المعتصم بالله. بعد ذلك في تونس رفعت قضية باش يسترد سيد سليم الرياحي 10 مليون أورو بعد مقتل الضابط. رفعت قضية في تونس وهو زوج شركات تبين كذلك من الزوج معناتها يعود بملكية اللي هو معناتها شريكة معناتها عاملها شركة واجهة معناتها وحط عليها موظف كممثل قانوني، لكن هو تم علاقة بيناتهم والشركة انتع الأصلية وطحل دعوة قضائية معناتها بعد غياب معناتها محامي طرف النزاع، ورجعت الفلوس هذه دخلت الحساب انتع من جديد معناتها. وهنا
هذا هو الفخ.
نعم هناك شبهات. القضية هذه علمنا احنا والتحقيق معناتها احنا بصدد التحقيق علمنا ان القضية هذه مرفوعة اليوم لدى القضاء التونسي والتصوير محامي الدولة الليبية محامي لجنة مكافحة الفساد والتآمر على الاقتصاد الوطني الليبية الأستاذ رمزي مبارك اللي معناتها أقدمنا اللي ثم تتبعات من الدولة الليبية فيما يتعلق بهذا المبلغ بالذات معناتها 10 مليون أورو ضد الفين الرياحي.
واضح. شكرا لك الصحفية مونيا عرفاوي. كما قلت لك حابين ناخذوك باش نعرفوا تفاصيل التحقيق اللي قمت بإجراءه وصدور اليوم في جريدة الصباح. تقريبا الصورة وضحت إلى حد ما وبشكل كبير. شكرا
لك. ومازال متواصل أي. على فكرة التحقيق هو مازال متواصل إن احنا نحترم القضاء التونسي
أكيد.
وطبعا هو قضاء عمل القضاء منفصل عن العمل الصحفي لكن التحقيق مازال متواصل وهناك عدة خفايا ومعطيات
أكيد نتبعوها معك. شكرا لك الزميلة الصحفية مونيا العرفاوي. احنا مواصلين حديثنا معك كذلك الصحفي سفيان بن فرحات. مرحبا بك سفيان.
اهلا بك واهلا بإذاعة جوهرة وسوسة كيف منطقة الساحل العزيزة.
شكرا لك. اخترت انه نختم معك الحلقة اليوم سفيان لانه من بداية يعني الجزء الثاني من حصتنا اليوم اخذينا تقريبا كل الاطراف. بدينا بالناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان الصليتي اللي رجع لتفاصيل القرار اللي تم اتخاذه وجاوب ورد على سليم الرياحي في نقطة انه القرار سياسي بامتياز. الصليتي قال انه القرار قضائي صرف ولا دخل للسياسة فيه. كذلك اخذينا عديد من الاطراف وحابين نختم معك أنت في قراءة للقرار هذا. لكن قبل هذا نحب نسمعك تصريح سليم الرياحي لي قناة نسمة اليوم الصباح.
تأكدت من القرار لما سمعت الناطق الرسمي للمحكمة. مازلت ما عنديش حتى حاجة رسمية بالنسبة لي أنا. ما فماش إعلام رسمي أما هو أكد وأكيد غدوة باش ناخذوا إجراءاتنا القانونية ونمشي ونشوفوا العملية شنو اللي صار شنو جديد. معناه خاطر أنا كنت في انتظار حفظ الملف بعد ما شفت السيد قاضي التحقيق في من شهرين أو ثلاثة استدعاني زدنا أعطينا تفاصيل في هالتهمة اللي موجهة لي اللي هي معناها عملية سياسية بامتياز من عام 2012 في الفترة ذيك وقايمة بها معناها كي تشوف انت كي تقول احنا قلنا الرئيس ولكن في فترة الترويكا وقايمة بها لجنة التحاليل المالية معناها الدولة التونسية. هذه حاجة صارت اليوم مشيت للقطب القضائي رقدت عامين نداوني بعد الانتخابات المرة الأولى بعد عملوا تقرير شفتوا زدنا عدلنا فيه وطلبنا خبير ثاني لأنه الخبير ما استشرنيش كي حضر الملف نتاعو لازم يقعد معايا يعطينا التفاصيل كاملة وانتهت العملية معناها وقدمنا هذه مصادر الأموال منين داخلة بالمليم اللي هي عمرها لا دخلت حتى إسبيس معناها دخلت بناء على اعتمادات بنكية.
بالمقتطف هذا نكون حذرنا سليم الرياحي على الأقل افتراضيا نظرا لأنه كما قلنا والعدد ذكركم مستمعين أنه مصباح قاعدين نتصلوا بسليم الرياحي أو من ينوبه سواء في حزب الاتحاد الوطني الحر أو البرلمان وباءت كل المحاولات بالفشل. هذاك علشان يطارينا أنه نسجل حضوره عن طريق التصريح هذا. نختم معك سفيان بفرحات كيفاش تبعت القرار هذا من جميع النواحي سواء قضائيا سواء سياسيا؟
والله هو ساق بالكل شيء صعب الصحيح حتى البارح في قناة رسمة القرار قضائي بامتياز يعني قضاء هو اللي قام بالعملية ليست الحكومة التي رفعت الدعوة لكنه القضاء. وفي سفيان السليتي قال وأنه هذا يندرج تحت دائرة الفصول القانونية حول غسول حول غسيل الأموال الواردة في قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال لسنة 2015 وقال هناك مستجدات جديدة ويتحفظ عليه باعتبار سلية التحقيق. أول عنصر أنا الحق استرعى انتباهي هو انخراط القضاء في عملية مقاومة الفساد والتهريب. قبل كل شيء سليم الرياحي مظنون فيها ومشكوك معناها إنسان
مشتبه فيه عنده تحوم حوله شبهات
ولا لأنه مكتار صح من كل سنة المتهم في فرنسا من سنة كل متهم لما يقع محاكمته كل جلسة شبيه لبخفينو لنكلتين لما توجه له التهم وبالتالي مظنون فيه ومشتبه به في جرائم معينة طبقا لما رأاه القاضي والقاضي السيد نفسه والقضاء اليوم سلطة في تونس يعني دستور 2014 أول مرة يقرر بأنه القضاء سلطة وهذه السلطة لها أداة ضبط أساسية اللي هي المجلس الأعلى للقضاء وهناك طبعا القوانين النافذة وهناك كذلك فقه القضاء وهناك الأحكام وغيره. الذي لاحظته أنا أنه السيد رئيس الحكومة التقى بجمعيات القضاة الأسبوع اللي فات بأربع جمعيات، وفي الغد التقى كذلك بالمجلس الأعلى للقضاء، وقبل أيام تحول إلى القطب القضاء المالي ووعد القضاة بأنه يمدهم بوسائل المادية لاستكمال عملهم. القطب القضاء المالي لفترة معينة فيه كان ثمانية قضاة تحقيق، في حين أنه القضايا كبيرة جدا. هو قرار قضائي، ننتظر كذلك المستجدات والدفعات. أكيد جدا السيد سليم رياحي باعتباره أنه مشتبه به سيكون له محامين وستكون له دفعات، والقضاء يجب أن يرد على هذا، ولما توجه إليه التهمة بالإثبات أو غيره كذلك أكيد جدا هناك قرار ختم بحث وفيه الحيثيات الأحداث. اللي نجم نقوله هو الآن لاحظنا أنه القضاء تحرك، والقضاء التونسي اللي هو قضاء لو عنده تاريخ مهم جدا وعندنا مدونة قضائية مهمة
وبدأ يخرج بشكل أو بآخر من التجاذبات والاتهامات اللي وجهت في وقت من الأوقات إلى القضاء التونسي. يا سفيان،
شوف أكيد جدا أن القضاء عاش أزمة، وعاش أزمة أساسا داخلية، والأزمة الداخلية يعني كانوا فيها أطراف بين النقابة والجمعية أو غيره، ولكن الأساس يبقى القضاء التونسي قضاء. يعني احنا احتفلنا منذ مدة بمائة وعشرين سنة على معناها مهنة المحاماة، هي جزء أساسي من مساعدة القضاء في تونس.
مهم أنه يخرج من قفص الاتهام والمربع ذاك اللي توضع فيه في وقت من الأوقات بشكل أو بآخر.
هو السيد رئيس الحكومة علاقته بالقضاء كانت في البداية متشنجة إلى حد ما على خلفية أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وهما طالبوه باش يمضي أشياء وهو رفضها.